الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أتمنى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة الكرام، كنا قد انتهينا من شرح الفقرة الحادية والخمسين، وهي المتعلقة هي ومن قبلها بالمرتبة الأولى من مراتب القدر وهي العلم والكتابة، أو المرتبتين الأوليين العلم والكتابة. ونحن نقرأ بإذن الله تعالى في شرح الفقرة الثانية والخمسين، وهي أيضا تتعلق بذلك لكن من جهة أخرى. وحتى نفرغ الوقت من ولا يقرأ بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الكتابة هذا عن موارد الجنين سؤال الله عليه السبيل، أعطانيها أكثر من وقت في الدرس الماضي والآن هذا أيضا أخذها. فنريد منكم أن أحدكم يتطوع ويرسل رد الشيخ عبد العزيز بن باز إلى نفس المجلة. ما ادري اذا كان حديثا عند رد الشيخ، رد موجود موجود؟ نعم لا يوجد الشيخ رد عليه استوعي هذا الذكر. يمكن عند بعض من اللي عنده من الاخوان عندك الشيخ اللي كان تقرا طيب نص على عنوان الصيغه نفسها يرسل لها البحث على الاقل، يعني اذا قد تنسوا وقد لا تنسوا، لكن المهم ان تبلغ بذلك. يعني أن هذا في حكمة في إستاذ للعامة والخاصة بلاد أغنى.
Thank you.
وكذلك حديث حبان بن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه لما أن سأله أو سأل أبا الأسود الدؤلي عن مسألة القدر فقال أولا يكون ذلك ظلما أي كيف يكون الله تعالى قد قدر وكتب ذلك ثم يحاسب العباد عليه فقال أفلا يكون ذلك ظلما فقال له أبو الأسود قال فجزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت لا يسأل سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال له عمران رضي الله تعالى عنه إنما سألتك لأحذر عقلك لأحذر عقلك لأرى عن عندك عقل عن أنت قوي الحجة ثم بين له حديث قال جاء رجل يلمي غيره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس السؤال الذي سأله صراحة ابن جعفر كما في هذا الحديث إذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل من القدر وكذلك الصحابة سألوا التابعين وأجاب التابعون ولم تزل الأمة تتساءل ويجيب العلماء في أمور من القدر فليس إذا المسألة القدر بالإطلاق لا يصاب فيه بالمطلقة ومثل ذلك كما يقول بعض الناس في مسائل الصفات بعض الناس يقول لا نبحث في مسائل الصفات مطلقا فإذا سألته أو استفسرت أو استفسرت قال نؤمن ونسلم ولا نبحث في شيء نعم لا بد أن نؤمن وأن نسلم هذا حق لكن هذا المذهب إن لم يكن هو مذهب التقدير والذي هو مذهب التقدير فإنه يفضي إليه المفوضلة الذين لا يؤمنون إلا بنفس العبارات أن هذه العبارات وهذا الكلام أنزله الله لكن لا يبحثون عن معناه ولا يعتقدونه ولا يؤمنون به وهذه هذا المذهب من شر المذاهب وهذه البدعة حاربها السلف رضوان الله تعالى عليهم وقاوموها ففي نبحث الصفات لا نبحث عن الكيفية ولكن نبحث عن معنى الصفة عن ثبوتها عن دلالاتها إذا كان لها دلالات أو آثار نبحث عن ذلك لكن عن الكيفية لا نبحث لأننا نهينا عن ذلك وكذلك في مسألة القدر هذه نبحث في مراتب القدر مثلا نبحث في مشيئة العبد هل العبد مشيئة أم لا ما حدود هذه المشيئة مثلا نبحث عن المعاصي فنقول هل المعاصي داخلة في المشيئة في خلق الله أم غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك من الموضوعات على ما فيها من دقة وعلى ما فيها من غموض وعلى أنه ليس كل أحد يستطيع أن يجيب فيها لكن هناك لم يعلمها وقد علمها السلف وعلموها أصحابهم تمنينهم وما يزال العلم يتناقل فيها أما الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل والذي لا يخاف فيه فهو أصل القدر أصله وهو أن يقال لماذا خلق الله تعالى فلانا ولماذا قدر هداية فلان ولماذا قدر معصية فلان أو كفر فلان كما إذا قيل لماذا جعل الله تعالى الإنسان مثلثا مثلا وجعل الملائكة خيرا مخضل وجعل الشياطين شرا مخضل فلماذا وهذا السؤال كما ذكر الشيخ هنا السؤال هذا يكون كفرا إذا كان على جهة الاعتراف والرد يعني لو سأل إنسان إلا جاهل أو سأل إنسان يقول لعل في ذلك حكمة تخفى عليه ويعلمها غيره فإنه يوجه إلى الصواب في هذا الأمر يقبل منه ذلك لكن لو سأل على سبيل الاعتراف وهذا هو الحاصل هذا الذي وقع أنهم سألوا على سبيل الاعتراف ليردوا ما ثبت من القدر فيقولون لماذا أضل الشيطان وهدى آدم على سبيل القول لأن ذلك عيادا بالله من الظلم ومن التحكم ومن ما لا حكمة فيه. هؤلاء الذين يقولون هذا السؤال هم المعتمدون على الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كفار كما ذكر الشيخ في آخر العبارة، من اعترف عن الله تعالى فهو كافر. يقول فمن سأل بما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أي من سأل سؤال المعترض المحاذي المقاتل ربه. ولهذا فإن فلح رضوان الله تعالى عليهم سموا القدرية خصوم ربهم. القدرية في الحقيقة إنما يقاتل ربه عز وجل. لما قدرت كذا ولم تقدر كذا، هذه خصومة لرب العالمين، يقاتل يحاذي. وماذا عنك؟ ومن أنت أيها المؤمن حتى تعترض على رب العالمين؟ وما لك من الأمر حتى تتحاسب وحتى تقول له بما فعلت؟ ليس لأحد من الأمر شيء، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولكنه هو سبحانه وتعالى هو كتب على نفسه الرحمة، وهو سبقت رحمته غضبه، وهو حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرمة. فهو سبحانه وتعالى لا يعامل العباد إلا كما أثرنا وقررنا إلا بأمرين، إلا بالفضل وإلا بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. فليس هنالك حكم ولا أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى القدرية يخرج عن العدل بأي حال من الأحوال. فإذا أصل القدر هذا الذي هو سر الله في خلقه، والذي لا يسأل عنه ولا يقاط فيه ولا يتعمق فيه، هو قوله تعالى أوجد وأسلم. لما أوجد؟ ولماذا أسلم؟ ولماذا أوجد فلانا في ذلك الزمان ولم يجده فيما بعد وفيما قبل؟ كل هذا مما لا يجوز أن يقاط فيه بأي حال من الأحوال، لأن العقول تتقاصر عن معرفة ذلك. وهذا الذي أمرنا فيه بأن نسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي أعطى ومنع، وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أغنى وأفنى سبحانه وتعالى، وهو الذي أضل وهدى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكتشفه. هذا القول من علي رضي الله تعالى عنه يتناقل في بعض كتب الادب، كتب التراجم، وانا الى الان لم اعثر عليه مسندا متصلا بسند صحيح. ولكن ان كان المقصود بالعباره هو ان القدر الذي هو اصل القدر طبعا سر فلا نسال عنه ولا نبحث عنه، فهذا يتفق مع ما ذكرنا ولا إشكال في ذلك. فأما إن كان مراد من ذكر ذلك أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يعرف ويعلم سر القدر، ولكن يقول كما يذكر بعض الرواتب أنه سئل عن القدر فقال ذلك سر الله فلا نكشفه، يعني أنا أعرفه لكن لأنه سر الله تعالى لا أكشفه. لهذا يتناقض مع ما قررنا. الشيخ رحمه الله يقول أن يطلع على ذلك ما لكم مقرر ولا نبي مرسل، فكيف يكون علي رضي الله تعالى عنه يعرفه ولكنه لم يبينه ولم يكشفه، لأن عقول الناس لا تحتمله، كما اشار إلى ذلك أبي حامد الغزالي وغيره أن علي رضي الله تعالى عنه عنده 1000 باب من العلم، وفي كل باب على 1000 مدينة إلى آخر ذلك، وأنه لا يمنعه من دبس ذلك العلم إلا أن الناس لا تحتمله عقوله. سبحان الله، وأي علم لا تحتمله عقول البشر؟ وأفضل الناس علما وأكملهم عقلا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا كان علم ولا واحد منهم هذا العلم؟ ولهذا عندما قال قائلهم الأبيات التي تلفظ بها الغزال نفسي وبحامد كثيرا: يا رب جوهر علم لو أضحت به لقيل لي أنت ممن يعظ في الوثنى ولا استحل رجال مسلمون بل يرون أقبح ما يأتون به حسنا. يقول إن هناك جواهر من العلم لا يضيق بها ولو أنه باح بها لقيل إنه ممن يعظ في الوثنى. هذا ينقل إلى بعض الألف يتنقل به الغزال وغيره: فلو أنه باح به لقالوا أنك تعبد الأوثان ولا تستحل ذلك. ولهذا يقسمه، ولهذا ألف كتاب المضمون به على غير أهله، ويجعلون كلمة علي رضي الله تعالى عنه هذه من هذا الباب. هؤلاء الباطنية هذه الفرقة الخبيثة المرتدة التي هي شر واكثر من اليهود والنصارى، فيقولون ان العلم الباطل كان النبي صلى الله عليه وسلم لديه علم باطل. ويقولون يروون عن عمر رضي الله تعالى عنه انه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثان وصلت تجريبي بينهما، يعني لا يفهم اي شيء مما يقولان. هذا كلام بالعلم الباطل. فإذا قتلنا ما في العلم الظاهر فهم الكلام ونقله، يعني هذا العلم الباطل يخفى حتى على عمر. ثم يقولون إنه أورثه الوصي، وصي الذي هو علي رضي الله تعالى، فعنده العلم الباطل وعنده الأسرار، ومنها سر القدر، أن علي رضي الله تعالى عنه يعلم سر القدر ومطلع عليه. كل هذا الكلام من الكفر، هذا الكلام كفر صريح. أتدرين لماذا يكفر من قال بهذا الكلام؟ هذا يناقض معلوم من الدين بالضروره، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يبث وينشر العلم الظاهر علم الرسوم، يبث وينشره على الناس. وأما الجواهر المكنونة والعلوم المبنونة التي هي أنفس وأغلى وأكمل، يختص بها ابن عمه وزوج بنته، يعلم بالله حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يسأله كل من يسأله من الصحابة أو من الناس فيبين له. هو صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن ندعو إلى الله وأن نجاهد الكفار لنبلغ دعوة الله إلى آفاق الدنيا. يقسم هذا العلم ولا يطلع عليه حتى عمر، وإنما يختص به عليا أو غيره. وعلي أيضا يقسم ولا يعطيه إلا أبناءه، ويتناقل هذا فقط سرا يتناقلونه. ما هذه الأخلاق؟ هذه ليست في أخلاق الأنبياء ولا بأخلاق الخبراء. وربه عز وجل أمره أن يبلغ ما أنزل إليك من ربه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومع ذلك يقال أنه لم يبلغ إلا العلم الظاهر، وأن العلم الباطن فقد سقط. ثم يأتي إلى المؤلف في العلم المغرور به على غير أهل. ما هو هذا العلم المغرور به؟ أي علم هو؟ أهو أفضل من القرآن؟ فالقرآن لم يضل به على أحد، يحفظه الأطفال في المساجد وفي كل مكان، وهل شيء أفضل من القرآن؟ قياما بالله. وإن كان دينه لا شك أنه لم يكون فقط دينا بل هو شر، لكن إن كان دينا فكيف يضل بشيء وكلام الله عز وجل متداول المعروف؟ ما هذا الذي يضل به؟ ولهذا يقول بعضهم أن مما يظن به تفسير القرآن، وأن لكل حرف من حروف القرآن سر، ولهذا السر سر، ولهذا الباطل باطل إلى 700 باطل. أيضا هذا نفس السر. معنى ذلك يعود القضية الأولى، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمنا من هذا القرآن رسمة، يعني طريقة حفظنا الألفاظ فقط، لكن الحقائق والجواهر والمعاني الباطنة العميقة اختص بها عليا او غيره. إذا نفس القضية إذا هذا النبي ما بلغ أتاهم ذلك صلى الله عليه وسلم، إذا ما بلغ ما أنزل إليه، بلغ عن الألفاظ وكتم المعاني، هذا لا يليق عليه. فيعني ذلك مثل هذه العبارة ينبغي أن انتبه إلى ما فيها من الاهتمام، حيث قد يفهمها بعض الناس بل قد فهمها كما قلنا بعض الناس على غير حقيقتها. فأما إن كان الجواب كما هو في بعض النسخ أنه قال سر الله فلا تكتبه، يعني بمعنى لا تسأل عنه، يعني لو كان السؤال أن علي رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن القدر قال سر الله فلا تكتبه، أي لا تبحث لا تسأل عنه، يعني أنا لا أعلم ولا أنت تعلم ولا يعني لا أحد يعلم، فلأن هذا سر الله، فالسر سر الله عز وجل لا يعلمه أحد. فهذا هو المعنى أو الاحتمال الذي يضمن لعلي رضي الله تعالى عنه إن حدثت لم يصحح عنه الرواية. وعلى كل حال انتقل إلى ما بعدها، فيقول رحمه الله: النزاع بين الناس في مسألة القدر مذكور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. ثم ذكر الأدلة، قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله إلى ثم قال: وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر، يعني تكملة مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مقدار مذهبهم الذي عليها بكل ثلاثة عبارات ذكرها: أن كل شيء بقضاء الله وقدر، هذه واحدة، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، هذه الثانية، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه ويشاءه قولا ولا يرضاه دينا، هذه العبارة الثانية. فالسابق رحمه الله أوجد مذهب أهل السنة والجماعة في هذا النزاع بين الناس في مسألة القدر مفهوم. نعم، قد ذكرنا فيما سبق أصل هذا النزاع وكيف نشأ. أما الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فلم يكن فيهم قدري، ولله الحمد لم يكن في الصحابة من ينكر القدر أبدا، بل روى النسائي عن طاووس رضي الله تعالى عنه قال: أدركت أكثر من 300 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يؤمن بأن الله خالق الشر والخير. هذا واحد من التابعين يوكل عن 300 من الصحابة. ونقل ذكر اللامسائي أسماء من ذلك وذكر روايات عنهم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤمنون بالقدر كما نص على ذلك حديث جبريل وغيره، وكما هو صريح القرآن كما في هذه الآيات، فلم يكن فيهم مخالف. لكن متى وقع النزاع والاختلاف؟ كما ذكرنا عندما ظهر معبد الجهني وغيره الدمشقي، وكل منهما تلقى ذلك عن فلاسفة سابقين أو عن نصارى، كما أثرنا عن المعبد لأنه كان في البصرة، والبصرة قريبا من مذاهب الزرادشتية ومذاهب الفلسفات المهم والطابئين والمزيد، فهنالك كانت لديهم هذه الأمور والفلسفات، فوقعت أو في قلب غيلان أو سمعها منهم، وكذلك معبد في البصرة. وأما غيلان فإنه كان في دمشق وكان بها النصارى، وقد أعقوا العهد وبقوا وما يزالون في بلاد الشام من النصارى، ويقال إن سيف ويس أو سوسا النصراني أيا كان الرجل، أو يحنى دار يقول إنه يحنى إلى آخره، أن هذا الرجل هو الذي علم غيلان الدمشقي شبهة القدر. المهم أن ذلك فقط حصلت هذه الشبهة كما أشرنا في الوضع، متى حصلت؟ في عهد من؟ في عهد الصحابة، نعم في عهد صغار الصحابة أو في عهد التابعين، يعني في زمن الصغار ركها من كان صغيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقال به العمر كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك الحين والخلاف واقع. وقد ذكرنا لكم في الماضي كيف تطور الامر، ولعلكم تذكرون ان شاء الله كيف تطور من مساله الكلام في معاصي العباد الى ان آل الى الجبر المحض او آل الى وحده الوجود، الجبر آل الى وحده الوجود عند الصوفيه، وكذلك آل الامر للذين ينكرون القدر الى ان يرد فيهم من ينكر علم الله سبحانه وتعالى الذي لا ينكره ولا يجهله احد. والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر العباره الاخيره التي هي اهم ما دار فيه البحث الاول، وهي ان الله تعالى كما هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه. يريد هنا بمعنى ايه؟ بمعنى يشاءه، لكن يريد اذا كان بمعنى يشرعه او يطلبه، لا، يعني الاراده لما تختلف الاراده عن المشيئه؟ ان الاراده تكون شرعيه وتكون قدريه كونيه. اذا كانت الاراده قدريه كونيه فهي بمعنى المشيئه، لكن اذا كانت الاراده شرعيه فهي بمعنى فرع وطلب. فليس هنا اذا قلنا مثلا كانكم ان لو واحد تارك صلاه، واحد تارك صلاه فسالك واحد هل اراد الله تعالى من هذا الرجل ان يصلي؟ قلنا لا بنجيب، لا نجيب على احتمال، لا 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 معنى اراد الله منه ان يصلي. ان كانت المعنى شرع واحب ان يصلي، نعم الله تعالى شرع ذلك وامر واحب ان يصلي، لكنه لم يصلي. وان كانت بمعنى اراده معنى شاء وقضى وقدر ان يصلي، يقول لا لانه ما صلى لحق الكيف او العكس. فإذا لابد أن يفرق بين معنيي الإرادة. الشيخ هنا لما عطف عليها المشيئة، إذا قصده بمعنى الإرادة الكونية، أن الله تعالى يريد الكفر يعني كونا ويشاءه، ولكن قال ولا يرضاه ولا يحبه، قال فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. نعم الله سبحانه وتعالى لا يكون في الكون كله في هذا العالم في عالم الوجود لا يكون من خير او شر، من محبوب او مضر، هذا كله يشاءه الله، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كله بإرادة الله التي هي مشيئته. لكن شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى يأتي فيطلب من الناس ويسرع ويطلب لهم أمور ويريد منهم أمورهم. فأما ما كان من مشيئة الله فلا بد أن يتحقق، أي شيء أراده الله لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن ما أمر الله به وما شرعه الله هل لا بد أن يكون؟ لا، هذا هو، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكمته أن الابتلاء يكون في هذا الجانب في الشخص الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. حافظ، إذن هي المسألة هنا الابتلاء في مسألة الأمر الشرعي الطلبي الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ورضي هذا يتحقق من قوم ولا يتحقق من آخرين. لكن كل ما يعمله هؤلاء الناس مما وافق شرع الله أو خالف شرع الله أو كان من أعمال مباحة يعملها الكافر أو المؤمن، كل ما يكون في الكون فهو موافق للإرادة الكونية وللمشيئة العامة الكاملة. هذا هو موجز كلام أهل السنة والجماعة. وقال في ذلك القدرية والمعتزلة، وقد ذكرنا لكم أن القدرية أول ما نفعت على يد معبد الغيلان ولم يكونا معتزلة، لكن ورث ذلك المعتزلة ورثوا القدر. لما جاء زعيمهم عمرو بن عبيد الذي كان يتحدثه، فعمرو بن عبيد ورث القدر عن معبد ونشره، فأصبحت إذا قيل القدرية يطلق على من؟ على المعتزلة. أصبحت كلمة القدرية تطلق على المعتزلة. ثم لما أن دخلت الروافض في دين الاعتزال في القدر اتفاق والقدر واعتنقت دينهم ابتداء من القرن الرابع فما بعده، دخلت الروافض في المعتزلة المعتزلة وأخذت عقيدة المعتزلة في جوانب الاعتقاد، وبقيت لديها هي المسألة التي تختص بها ولا يتعلق بالمعنى لما أشبه ذلك. لما أخذوا معه القدر، فأصبحت عقيدة المعتزلة الآن التي هي القدر في القدر من أجل الصفات، هذه موجودة عند من؟ عند الروافض الآن، أي هم عليها زي ما قلنا في الكتاب من هذه السنة مثلا. فإذا لما قال الشيخ القدرية والمعتزلة كأنه يثير التركيب التاريخي، القدرية ناس ظهروا أول الأمر أنكروا القدر في زمن الصحابة زي ما قلنا، بعد ذلك ظهرت المعتزلة ورثوا ذلك، ثم بعد ذلك ورث المعتزلة الرافضة. خالقوا ماذا قالوا؟ زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، يعني أن التي أتين تعارضتا وأيهما الذي غلبت مشيئته؟ الذي وقع الواقع أن الكفر موجود، إذن الواقع هو أن مشيئة العبد عياذا بالله غلبت مشيئة الله، يعني أن الله تعالى لم يشأ الكفر، يقولهم إن الله لم يشأ الكفر، لكن العبد غلب ربه أو العبد فعل ما لم يشأه ربه فوقع الكفر. هذه من يوجد الكفر. فروا إلى هذا في بعض النسخ، هذا الذي قال محمد فردوا، فروا الثالث فقط، فروا إلى هذا لئلا يقولوا فاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. هذا أصل الكفر، أصل الكفر وأصل السؤال أنه قيل الله شاء الكفر من الكفار وشاء المعصية من المعاصي؟ قيل لهم نعم. قال كيف يشاءه ثم يعذبهم عليه؟ أليس هذا دليل على السؤال الذي سأله عمران بن الخطيب لأجل أسود الذئب؟ لكن هؤلاء لم يأخذوا الجواب من النص من الدليل من الصحابة من أهل العلم، وإنما أعملوا وقيلهم أو فكروا أو أخذوه كما أثرنا من فلاسفة اليهود والنصارى والصابئين، فقالوا إذن لا مخرج من هذا إلا أن نقول إن الله يتنزه عن الظلم، ولهذا نقول إن الله لم يشأ الكفر ولم يشأ المعاصي، وإنما وقعت بنحو مشيئة العلم. لما قالوا ذلك مثلا غيلان قال ذلك لجلل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، جاء به تعلمون من هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وما هي منزلته في العلم فضلا عن منزلته في التقوى والعدل نفس الخلاف، ولكن ايضا منزلته في العلم. سأل غيلان عن ماذا؟ عما أثرنا لكم، ذكرناه لكم سابقا، لما قال الإمام أحمد والتابعي وغيرهما، قالوا ناظر القدرية في ماذا؟ بالعلم، المكتبة الأولى. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سأل غيلان عن العلم، قال يا غيلان أتؤمن أن الله يعلم وكتب علما وكتب أفعال العباد خيرها وشرها؟ قال نعم. قال فقد حزنت نفسا، انت محزون مخطوط، ولو بحثت لكفرت، لازال ما يعلم كفر، لكن قال يعلم فقد حج نفسا. ولهذا افضل قول اليهم بغلاتهم الى انكار العلم، قال ان الله عياذا بالله لم يعلم ذلك ولم يكتبه، وان الامر اولئك. ولهذا هؤلاء هم غلاة القدرية، كما أعتقد غلاة القدرية هم من؟ هم الذين أنكروا العلم، والذين أنكروا العلم ما حكمهم؟ كفار. حتى لذلك الإمام مالك تبع الفتوى من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، والإمام أحمد والدارمي وغيرهم، لأن طريق القرآن دال على كفرهم، ومعلوم إلى الدين بالضرورة عند المسلمين عامتهم وخاصتهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ما كان وما سيكون. فمن أنكر علم الله بمعاصي العباد وبكفرهم وأنه لا يعلم بها إلا بعد أن يفعلوها فهذا كان. إذن هذا القول هو قول غلاة القدرية. بقي القول في القدرية غير العلاء، ماذا قالوا؟ أنكروا المرتبة الأخيرة كما أسألنا، وهي الخلق، أن الله تعالى خلق أفعال العباد من الشر. قالوا كيف يكون الله سبحانه وتعالى شاء أو خلق الكفر أو الفجور أو الزنا أو الخلق في العباد؟ فظنوا أنهم بذلك ينزهون الله تعالى عن الظلم وعن الشر. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله فروا الى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا خلف السبيل الى الرمضاء بالنار، اصبح حاله مكانهم خلف السبيل الى الرمضاء بالنار، لانهم هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه، هربوا من نسبه الشر الى الله أو مسيئة الشر إلى الله، وقعوا في شر من ذلك، وهو القول بأن مسيئة العبد غلبت مسيئة الرب، أو الغلاف وقع في شر من ذلك، وهو أن مراد أن ينزه الله عن الذنب وينزه الله عن نسبة الشر إليه ومسيئة الشر إليه، وقعوا في أقبح من ذلك، وهو القول بأنه يجهل ذلك، تعالى الله عن ذلك عليه الصلاة والسلام، أنه ما يعلم. هذا أثر، هذا شر وأشد وأخبث قولا مما قر منه، وهو أن الله شاء ذلك سبحانه وتعالى. قال فإنهم خرجوا من شيء وقعوا فيه وهو شر منه، فإنهم يزعم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قومه، أي إن الله لم يشاء من الكافر إلا الإيمان. يقولون هم إن الله لم يسع من الكافر إلا الإيمان، ولكن الكافر خرج عن مشيئة الله وفعل خلقه. إذن هم في هذه الحالة يجعلون المشيئة هي إيه؟ هي إيه؟ لما يقول لم يسع إلا الكفر جعلوها بمعنى الرضا وبمعنى الشرع، نعم بمعنى الرضا وبمعنى الشرع، نعم الله تعالى لم يرضى ولا يرضى من الكافر ولا من احد من الخلق الا الايمان، ولم يشرع الله من الخلق الا الايمان، لكن رضاه وشرعه شيء ومطيئته شيء اخر، هذا هو. فهم لم يفرقوا بينهما، فيقولون ان الله قد شاء الايمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه. يعني ليس لديهم دليل من النصوص، وإنما هو قول بلا دليل، بل مخالف للدليل. هذه الشبهة وقعت عندهم بقصد أنهم يعظمون الله ويجلونه، وبغرض آخر وهو أنهم قالوا لا نفتح المجال لأهل المعاصي أن يحتجوا بالقدر وأن يحتجوا بالقدر. وهذا يا إخوان يدل على ما قد اشرنا إليه ونعيد الإشارة إليه، وهو أننا لا نحكم على الأمور بمجرد مقاصد أصحابها. لا نقول فلان قصده طيب إذا كلامه حق، لا، قد يقال إن فلانا قصده طيب ونيته حسنة ولكن كلامه صح، فلا يعني صحة النية وصدق النية لا تعني أحقية القول. فهؤلاء عمرو بن عبيد مثلا كان من عباد من الجهاد غاية في العبادة، ومعبد كان فيه عبادة وفيه علم وغيرهم، لكن لما قال ينزه الله ولا نلتفت الشر إلى الله ولا نلتفت الذل إلى الله ولا نفتح الباب للعصاة والمجرمين يخرجون ويجرمون ويكرمون هذا بقدر الله، إذا ننكر حكم من أركان الإيمان. هل هذا ينفعهم؟ هل حكم النية والمقصد ينفعهم؟ أبدا. ولهذا كل من جاء بعدهم من أهل الصلاة فهو كذلك، لا ننظر إلى مجرد حسن النية، فقد يكون الإنسان على نية حسنة ولكن يكون فعله مردودا. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الشرط هو أن يكون عليه أمرنا، لم يجعل هناك شرط وهو أنه أن تكون نيته سيئة وقصده بهذا أن يهزم الدين، لا، يمكن قصده الإحسان إلى الدين والتقرب إلى رب العالمين، لكنه أتى ببدعة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
فنيته سيء وما دعا إليه أي ناقص تفرق بينهم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه ما ذكر من أسانيد من آثار في الأسانيد أو وقائع، أول ما ذكر في ذلك ما يدل على قدم ذلك وعلى موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من القدر من القدرية، وهو ما رواه اللالكائي بالسند المذكور أنه قيل لابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد علم، فقال له ما تقنع به، فقال والذي نفسي بيده لئن استنكنت منه لا أقصن عنه حتى أقطعه. لما قدر رضي الله تعالى عنه وعنه. تدرون من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو معبد الجهني، نفس معبد الجهني. لما جاء إلى مكة جاء بعض التابعين وقالوا له، قال ابن عباس إن هذا الرجل يشيرون إلى من؟ إلى معبد، وأنه يكذب بالقدر. كان في رواية أخرى أوردها أن الكائنة، وأشار إلى أن معبدا كان أو قال يكذب عليه، قال إنما يكذب عليه، يعني أنكر، لم يستطع أن يكون عن يكر، وإنما أنكر وقال يكذب عليه. يقول لئن استمكنت منه لا أبطل أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدخل لها. يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى شدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في معاملة أهل البدع وفي مقاومتهم، ولا سيما إذا كان العصر عصر سنة، فأتى رجل من أهل البدع يريد أن يهدم السنة. يعني الحال تغير لو أن أهل السنة سنة قليلة وأهل البدع هم الغالبون، حينئذ يكون الحال أن أهل السنة أن يطفوا أيديهم ويدعوا أهل البدع قليلا قليلا. لكن إذا كان الناس في سنة وخير إلا يأتي رجل مبتدع يكتب لهم عليه من الحق فإنه يقاوم أشد المقاومة. يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني لنساء بني صهر يقصن بالخزرج فاصطفقوا إياتهن مشركات إلى هنا. يعني نعم لا بني صهر بني صهر نعم يحسن. هذا الأثر هو كما ذكر المعلم أنه ضعيف بالنسبة من هذه الطريقة لأن فيه العلاء بالحجاج، لكن بالنظر إلى أن الأثر موثوق والكلام هنا لا يهمنا إلا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني من جهة الوقت موقف ابن عباس من ذلك. ذكر أن الكلام نفسه في موضع آخر أي هذه القصة وذكرها بفقة وذكرها ذكروها بطرق من طرق أخرى كلها تؤيد أن الأمر وقع، يعني المجموع الطرق يؤيد أن الأمر قد وقع وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد توعد ذلك الرجل الذي جاء في إحدى آيات القضاء أنه معبد قد توعده بذلك. أما مسألة عودة الشرك يقول كما أثار الشيخ يقول هذا أول شرك في الإسلام من هنا على ينتهى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما ما يتعلق بعودة الشرك فهو المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن حليات نساء الطوف تتطرد على ذي الخلقة فهذا معلوم لديكم أنه صحيح ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أولا توعد الرجل الذي هو معه توعده بما تقدم، ثم استدل بأن الشرك سيقع في هذه الأمة استدل بذلك على أن هذا من الشرك، يعني ما دام أن سيعود الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من الأمة بالمشرك وحتى تصطيد إلياس النساء على ذي الخلقة وهو طلب قطعا في الجاهلية. يقول ما دام الشرك سيقع هذه الأمة وهي أمة الإيمان وأمة التوحيد والسنة سوف يطلع منها الشرك، يعقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه على ذلك فيقول هذا أول شرك في الإسلام. إذن هذا إنكار القدر أول شرك قد ابتدأ، ولهذا في رواية أخرى قال أوقف عليها رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن هؤلاء رجل كذب بالقدر، قال أو قد فعلها يعني قد وقع ذلك هذا أول شرك في الإسلام. إذن هذه الأمة ستعود إلى الشرك فيقع فيها الشرك حتى أن فئات منها وطوائف تلحق بالمشركين وإن بقي لها اسم الإسلام أو دعوة. ما هو أول شرك وقع؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا أول شرك. ولهذا قلنا إن السلف سموا القدرية مجوس هذه الأمة، سموهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا إلهين، المجوس يثبتون إلهين خالقين إله الخير وإله الشر، وهؤلاء أيضا أثبتوا أن العبد يخلق الشر وأن الله تعالى يخلق الخير. إذا هذا الشرك، إذا هذا أول شرك وقع أو في هذه الأمة. يقول رضي الله تعالى عنه هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم باب الشر إذا فتح لا ينتهي، لهذا قال من قال من السلف إياكم ومحدثات الأمور فإنها تبدو صغارا ثم تؤول كبارا، هكذا أول ما بدأوا ينبهون الله بجانب عن الشر، لا يثبتون أنه خالق الشر. قال ليستهين بهم في رأيهم، هذه العقيدة الضالة والرأي الفاسد الباطل، فينتهي بهم إلى أن يخرج الله إلى أن يقدر الخير. ولهذا كما أثرنا وجد بعد ذلك، أو وجد حتى في زمنهم ذلك، من ينكر العلم، من ينكر العلم. إذن من أنكر علم الله سبحانه وتعالى هو أسوأ ممن أنكر نسبة الشر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. نظامه أي الذي به ينتظم، لا ينتظم التوحيد إلا بالقدر، لأن كما أثرنا من أنكر القدر فقد أثبت خالقا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك، وهذا هو الذي وقع فيه القدرية الذي فيه. الرواية الثانية، نعم هو يعني كما قلنا أول شيء هذه الروايات موقوفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء كابن بطة العبانة والأزرجي الشريعة والنالكائي وغيره ذكروها، أولا من ذكروها من عدة طرق، والأمر الثاني أن هذه الأمور هذه ليس فيها شيء جديد، إنما هي وقائع، هي أحداث، وهي قصص في أمور حقيقية موجودة. فمسألة الإيمان بالقدر قطعية من الكتاب والسنة، لكن كونها ظهرت في زمن كذا أو قال فيها أحد الصحابة كذا، هذه هي الأمور التي قد يتساهل فيها أن ينقلها رجل ضعيف، ولهذا ذكرها علماء السنة على وجه الاستئناف، لا على وجه الاعتماد والاحتجاج، ولكن على سبيل الاستئناف والاعتقاد، ليس اعتمادا عليها وحدها. فأمثال هذا القول هو حق ومعناه صحيح من القرآن والسنة، ولهذا يتساهل في نقله لا عن الكذابين والوضعين، ولكن عمن في حفظه أو في جوايات النظام. يقول وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في كثيرة، الشيخ رحمه الله يروي هذه الواقعة وهذه الحكاية ليؤيد بها ما أشار إليه من أنهم عرضوا من شيء فروا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. يقول خرجنا في السفينة، ركبوا في السفينة المسافرين، وصحبنا فيها قدري ومجوسي، مجموعة من أهل السنة الناس مسلمين، ركب معهم قدري وآخر مجوسي كافر. يقول فقال القدري للمجوسي أخبر، القدري داعية يعني لا يستغرب يا إخوان أن يوجد دعاء وهم على بدعة وهم على ضلال، وقد يبذلون جهدهم في الدعوة إلى الله، ويكون قصدهم الدعوة إلى الحق، لكن هل هم على حق أو على باطل؟ هذا يعني قد يبذلون جهدهم هم في الدعوة إلى الله أو فيما يرون يعتقدون أنه حق، ولا يكون في الواقع حقا. فهذا القدر حريص على أن يسلم المجوس، لكن انظروا إلى سوء بدعته وبطلانها كيف حالت بين هذا الرجل وبين الإسلام. فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله. ألا تذكركم عبارة هذا المجوسي لمن تقولون له صلي ويزيد إذا شاء الله؟ أرأيتم كيف كلام المجوسي؟ الشيطان واحد، الذي يلقن المجوس يلقن أيضا تاركي الصلاة، فآكلي الربا، أترك الربا إن شاء الله، حج زوجتك إن شاء الله، أترك سماع الغنى إذا أراد الله، كل شيء إن شاء الله. هذا كلام الذي في الغنى القدر يقول أكثر حتى يريد الله، إن شاء الله يسلم، ومع ذلك يبقى في جنة. فقال القدري لما ذهب المجوس في كلمة الإرادة جاءت البدعة طلعت عند القدر يمتحننا عنك، قال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. أي إذا يزل أنت لا تنسب كفرك إلى الله ما قلنا لكم لما قال المسلمون قال ابن الاثرس لو شاء الله ما اثرتنا. لما لو كان هذا القول على سبيل اثبات القدر لكان حقا. رايت لو ان احدا من الصحابه الكرام قيل له كيف قلتم تعبدون الاصنام بالجاهليه وتشركوا؟ قال لو شاء الله ما اثرتنا، الله شاء ذلك ثم اهتدينا. يقول كلامه حقا ولا لا؟ صحيح شاء الله يكونوا على السر، ثم انهم اسلموا ما في السر، لكن لم يقم هذا المشركون على سبيل اثبات القدر واثبات المشيئه، انما قالوها ليعارضوا شرع الله بمشيئته. لو شاء الله ما اثرتنا، اذا لا يوقف بسؤال السلع. ايوه هذا الاستدلال. فهو هنا القدر المجوسي لما قال حتى يريد الله من هذا الباب، هو ما تكفر الا لله اراده وان لله مشيئه وانا اثبتها وانا يحتج على عدم ايمانك بان الله لم يرد. اذا هذا هو الموضع الذي القدريه في هذا الدين. فهنا ظهر القدري إذا طلع يعني عقيدتك التي هي كما أتاه السير أنهم هربوا منها، قال أنت يا مجوسي تنسب كفرك إلى الله، يعني كفرك هذا لأن الله ما أراد؟ لا لا لا، افهم العقيدة الصحيحة إيش هي؟ قال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. هذه العقيدة التي يريد القدرية أن يعلمها لها، الله يريد، الله أراد، ولكن الشيطان لا يريد. فماذا أجاب الذين قال أراد الله وأراد الشيطان؟ فكان ما أراد الشيطان أنا مع أقواهما عياذا بالله. وقال هذا الشيطان قال أنا مع أقواهما لدن إرادته هي اللي تمشي ولا معه. فنتبين بهذا فقلان مذهب القدرية. لو كان المناظر أو المقابل ذميا فأجابه ببساطة إن الله سبحانه وتعالى شاء منك المجوسية ولكنه أمرك بالإسلام، ولا تعارض بين الأمر القولي وبين الأمر القدري الذي هو المشيئة، ما في تعارض. لكن الآن المناظرة هذه المنتصر فيها أو الغالب هو من المنتصر والغالب هو المجوسية. الغالب هو المجوسي. لأن لماذا؟ لأنه هو الذي انتقعت حجة ذلك القدر. فيقول هذا شيطان قوي أو قال فأنا مع أقواهما. ومما يدل على فساد ذلك أيضا بطلان هذه العقيدة الضالة قصة الأعرابي مع شيخ الاعتزال عمرو بن عبيد فلان الطائي رحمه الله الذي روى هذه الوقائع. أفرد لعمرو بن عبيد ورؤساء المعتزلة بابا بين فيه ما نقله العلماء من سوء عقيدته ومن اجتنابه. كان السلف رحمه الله يحذرون من عمرو بن عبيد ويحذرون من الجلوس معه على ما كان فيه من العبادة ومن الزهد ومن التقصد. فكان كثير التعبد والتلاوة والصيام والذكر حتى كان ضامرا محيلا من شدة العبادة، وكان زاهدا متقصدا لا يأكل ولا يأكل إلا أقل القليل من متاع الدنيا. هذا عمرو بن عبيد. لكن لم ينفع ذلك عياذا بالله تعالى من البدع لما ان كان على بدعه. فجاء الاعرابي على حلقه عمرو بن عبيد او حلقه فيها عمرو بن عبيد وغر وخدع الاعرابي بمظهر عمرو بما يقال عن عمرو من العباده، وراى على ظاهره علامات التعبد الطويل. فقال له قال الأعرابي بدل عادي ما جاي من البادية ما يفهم شيء، ورأى ناس جالسين توسل فيهم الخير والعبادة. فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليه. الأعراض للسوق ضاعت لادتك وما عند حيلة كيف يدور لها في البصرة. فقال هذول يجيها الخير واحد منهم يدعي الله يبارك الله سبحانه وتعالى وترجع النادى ادعو الله ان يردها عن قدر عمرو بن عبيد. فقدم عمرو يدعو الله سبحانه وتعالى على اساس انه هو اصلح الموجودين واكبرهم الذي لو دعا لازيد من ولايته وصلاحه. فقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت. اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت ارددها عليه. الدعوه عمرو بن عبيد على مذهبه دعا الله سبحانه وتعالى دعوه نزه الله تعالى فيها عن الشر ونزه الله عن اراده المعاصي. يقول يا رب انت المنزه عن الشر عن اراده المعاصي انت لم تسأل المعاصي وانت لم تردها فانت ما عرفت ذلك ولكن هذا السارق المجرم سرق ناقته اللهم فردها عليه. الاعراب كما تعلمون فيهم الذكاء السريع جدا والبديهه الحاضره بدون ان يتكلف وبدون ان يفكر كثيرا. قال لا حاجه لي في دعائك. لا حاجه لي في دعائك هذا الدعاء ما ابي حاجه له ما ابغى ما تاتي بالدعاء. قال ولم كيف ما ليش ما في فائده من الدعاء؟ قال اخاف كما اراد ان لا تسرق فسرق أن يريد أن يردها فلا ترد. ليس الفائدة نفس الشيء أراد أن ما تسرق تسرق طيب أراد أن ترجع ما رجع. إذا ما في فائدة أبغى واحد يدعي أن لا ترجع أما أنت لا تعرف. فذهب الأعرابي وتركه. انظر لو كان لدى عمرو بن عبيد إيمان حق وصدق ويريد الخير لكفى به هذا الأعرابي. فعلا الراوي النحوي واللغوي المكسور فعلا سئل أفي الأعراب قدري؟ قال معاذ الله. قال ما رأيك في القدر؟ فقال كل شيء بقدر. فعلا سئل عن عقيدته في القدر قال كل شيء بقدر. فسألوه عن روايته رجل لغوي ينقل اللغة عن الأعراب. قال أنت يعني تقول في الزواج تسأل الأعراب على نور تعرف أشعارهم وأخبارهم وأقوالهم أفي الأعراب قدري؟ قال معاذ الله لا في الأعراب قدري. العرب في جاهليتهم وإسلامهم تنضح أشعارهم في إثبات القدر في جاهليتهم وفي إسلامهم. الشبهة هذه لا وردت لدى أعرابي ولا لدى بدوي يعني الفطرة موجودة بالنسبة للقدر. فهذا الأعرابي الفطرة عنده قليلة بدون أن يفكر كثيرا في هذه الشبهة بدون ما يريد أن يتطرق إلى نسبة السر أو غير نسبة السر. قال كما قال ذلك أو في سبيل ما قال ذلك العظمة في قصة المدينة. إذن أنا مع أقواهما يعني معنى ذلك أن مشيئة العبد وإرادة العبد قد تغلب إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته تعالى الله عن ذلك. إذن فليس هذا بمقام حق ليس هذا بإثبات أو بتقدير لله سبحانه وتعالى وبمقام الألوهية. فقال له إذن هذا القول لو كان عمرو بن عبيد يريد الحق لكفى ذلك. الشيخ رحمه الله أورد هذا ليثير وليثبت أن هؤلاء فروا من شيء فوقعوا أو من شر فوهموا فوقعوا في شر بحقه. وقال رجل لأبي عصام الحكمان يقول أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون موقفا؟ يسأله عن الله أرأيت لو أن الله تعالى منعني الهدى وأوردني الضلال يعني العبارات نفسها توحي بأن هناك اعتراض على الله سبحانه وتعالى لأنه قال منعني وقال أوردني أيكون موقفا؟ فقال أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من لا يشاء. لكن لاحظ عبارة السائل هذا، أرأيت إن منعنا الهدى، هل الله سبحانه وتعالى منع الناس الهدى؟ ليس بهذا الإطلاق، الله سبحانه وتعالى أوضح الهدى وبينه للناس وأنزله عليهم كتابا يتلى ورسولا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فبين الهدى لم يمنعه. لكن هذه العبارة توفي بأن الرجل كان يقصد الهدى فحيل بينه وبينه ومنع منه قهرا ممنوع، كما أن إنسان عطشان يريد أن يشرب ويمنعه رجل أن يشرب ويريده أن يشرب من غير ما يريد ويقول وأوردني الظلام. لا، الأمر ليس جبرا هكذا، منعه الهدى وأورده الظلام، ليس بهذه الطريقة. وإنما الله سبحانه وتعالى كما قال إنا هديناه السبيل، هديناه بينا له ووضحنا إنا هديناه السبيل، بعد ذلك العبد إما شاكرا وإما كفورا يختار ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال له أبو حطام إن يكن الهدى شيئا هو له، أجابه بالجواب مقنع لطيف جدا سهل، قال إن يكن الهدى شيئا هو له، على الهدى الذي تقول منعك، إن كان هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وإن كان شيئا هو لك ومنعك إياه فقد ظلمك. يعني هذه قابلة العبارة المفهومة، إن منعك شيئا هو له حقه ما أعطاك، وإن منعك شيئا هو لك فقد ظلمك. والحال أن كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله، وهو له سبحانه وتعالى لا يشركه فيه أحد من العالمين، وعليه إذن فالله سبحانه وتعالى لم يمنع أحدا من الناس حقه حتى يقال لما لم يعطه أو أنه قد ظلمه، ليس لأحد على الله سبحانه وتعالى حق بإطلاق، كما تقدم معنا فيما مضى تذكرون أننا اخترنا إلى ذلك فطرحنا في مسألة التوسط لما ذكرنا في شرح الفقرة كم رقمها؟ 48. نعم، لما ذكرنا قول الشيخ رحمه الله صفحة 201 عند قول 259، نعم شرحنا أنه حديث معاذ أتدري ما حق العباد على الله، هذه العبارة قد توهم بأن حق العباد على الله أن للعباد حق على الله سبحانه وتعالى، فالشيخ ذكر هذا قال إن العبد يقول ما ثبت من قول معاذ رضي الله تعالى عنه قبل ذلك يقول ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، فقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن 201 أو 229 وكان حقا علينا نصر المؤمن، وكذلك ما ثبت في الصحيحين ثم ذكر الحديث معاذ يقول فهذا حق وجد بكلماته التامة ووعده الصادق، هذا حق وجد بكتاب الله ذلك على نفسه بوعد الله تعالى لعباده، ومن أخلص من الله قيلا إن الله لا يبلغ بالميعاد، فإن الله والمنعم عن العباد بكل خير. نعم 261 انت عندك كم؟ إيه لا لا الشرح الذي نقراه الآن صفحة كم؟ 261. انت عندك كم يا عبد الله؟ يعني بعض الطبعات 261 بعضها 236 أو 36 جد. ثم ذكر البيت ما البيتين ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله، إن عذبهم تبارك وتعالى فبعدله، أو نعموا ففي فضله وهو الكريم الواسع. الصفة الثانية قلنا أفضل ما يسميها الواسع وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فإذا ليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق ولا يظلم ربك أحدا، لكن هو سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العبد منه، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأظهر الحجة وأدانها. فهدى الإنسان إلا هديناه السبيل، هدى تبين له الحق من الباطل، ثم بعد ذلك صرف له المسير. فإن اختار الحق جاباه عليه بالفضل والإنعام الجزيل، وإن اختار الشر جازاه بالعدل، فلا يعذبه إلا بما يستحق كما أخبر سبحانه وتعالى. أي نعم، ذكر الشيخ في الحاشية أيضا قصة طريفة، وهي يقول من هذا الباب ما ذكروا أن عبد الجبار الهمداني أحد الشيوخ المعتزلة دخل على الطاهر بن عباس وهو من الوزراء المعروفين في دولة بني بويه، فعنده أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة السنة، أحد أئمة السنة، فلما رأى الإسحاق يعني لما رأى الإسرائيلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذا المعتزل، يعني زي ما قلنا هم لا ينسبون الشر الى الله، فيقول سبحان من تنزه عن ان يقال انه خلق المعاصي او خلق الفجور. فقال الاستاذ يعني ابو اسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. يعني على كلامك انت المعاصي واقع والكفر واقع، فيقع في ملكه ما لا يشاء من اجل انك تريد ان تنزهه؟ لا، اجاب عليه بنفس الفزعة، يعني دليل على تمكنه في اللغة وسرعة بديهته. قال: فقال القاضي المعتزلي، قال: أيشاء ربنا أن يعطي؟ قلت: كيف أنت يا مثل إيش هذا؟ أيشاء ربنا أن يعطي؟ فرد عليه ذاك بسرعة فقال: أيعطى ربنا قهرا؟ أنت تقول أيشاء ربنا أن يعطي؟ نعم الله يشاء المعاصي، وإلا فإنه إذا يعطى قهرا عياذا بالله، لأن المعاصي واقع والكفر واقع، أيعطى قهرا؟ فقال القاضي المعتزل: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أتى؟ ثم هذا المستدع فقال له ذلك المعتزل، قال: إن منعك ما هو لك فقد أتى، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت الذي ظل وابتدع، بهت القاضي هذا عبد الجبار. ويذكر في تاريخ الطبري ونقلها ذكرها ايضا النسائي باسانيد وابن بطحه في الابانه قصه اخرى عن غيلان الدمشقي القدري انه قال لنمير بن مهران لحضره هشام بن عبد الملك الذي اتى به ليناقشه، وورد ان الاوزاعي ناقش هو الذي ناقش وقيل لنمير بن مهران الله اعلم، المهم ناقشه بعض التابعين في حضره عبد الملك او في حضره هشام بن عبد الملك أو يزيد. قال: أشاء الله أن يعطى، يقول القدري أيضا أشاء الله أن يعطى، كيف شاء الله المعاصي؟ إذا قلت كذا معناته أن الله يشاء أن يعطى. فرد عليه ميمون أو الأوزاعي التابعين الذين ناظره قال له: أفعطي كارها؟ المعاصي موجودة، إذا هي وقعت يعني غصبا عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبذلك يتبين لنا وجه او اصل شبهة هؤلاء القوم وما يلزم لهم من الباطل الذي وقعوا فيه عندما فرقوا.